قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالسنا أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولقد قال الله في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فعلامة خير بك يا أمة الله أن تتجهي إلى الفقه في الدين فتلك إرادة خير بك إن شاء الله تعالى أقول بالله تعالى التوفيق نتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا من أحكام الزينة المتعلقة بالنساء فأقول بالله التوفيق من أبواب الزينة المتعلقة بالنساء زينة الوجه بالمساحيق وما يطلقون عليه الآن المكياج فأقول وبالله التوفيق إن هذا جائز ما لم يكن مضرا بالوجه أي إذا شهد الأطباء له بأنه ليس بمضر وكذلك إذا لم يكن صنع من شيء محرم كدون الخنزير وغيره ونحوه فإذا سلم المكياج من هذا إذا سلم من الإضرار بالبشرة وإذا سلم من كونه صنع من محرم جاز استعماله جاز للمرأة أن تستعمله في المباحات لا لتتبرج به أمام النساء الأجانب ومن الذي يستدل به لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن أي ما الخبر يا عبد الرحمن فقال يا رسول الله تزوجت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات فالشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فهذه الصفرة إما أن تكون تعلقت بعبد الرحمن بن عوف من زوجته كأن يكون عبد الرحمن دنا من زوجته لمسها أو قبلها فتعلقت به صفرة من التي وضعتها زوجته على جسمها أو على ثيابها أو أنه هو نفسه يكون قد وضع الصفرة على نفسه رضي الله عنه فعلى أي حال سواء كانت تعلقت به من زوجته فدل ذلك على استعمال زوجته الصفرة للتزين بها وللتجمل بها أما إذا كان هو الذي وضع هذه الصفرة على جسمه فامرأته حق أن تضع هذه إذ النسوة نشئن منذ الصغر في الحلية كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة منذ الصغر تنشأ في الحلية وفي التزين والتجمل فعلى هذا المستند لتجويز المكياج وسائر المساحيق في حالة ما إذا كانت لا تضر وإذا كانت ليست بمصنعة من شيء محرم المستند لتجويزها حينئذ عمومات كقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وكشيء خاص وهو الصفرة التي تعلقت بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من زوجته. فهذا دال على استعمال المرأة للمساحيق والمكياج الذي تتزين به إما لزوجها أو تتجمل به مع نفسها في بيتها حيث لا يراها رجال أجانب. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحسن بمجموع طرقه أنه وصف طيب النساء وطيب الرجال فقال: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فهذا الحديث الذي فيه إن طيب النساء، وهذا أمر أغلبي، يعني أغلب طيب النساء أو أحب طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فمن هذا أيضا يستنبط أن المرأة لها أن تستعمل المكياج، والله تعالى أعلم أن الغالب عليه أن لونه هو الذي يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وإذا خرجت المرأة وقد وضعت هذا المكياج وغطت وجهها عن الرجال الأجانب زائرة لبعض أخواتها في الله أو ذاهبة إلى مسجد ولم تشم منها رائحة إنما اللون فقط، وقد غطي اللون بنقاب أو أسدل على الوجه إسدال، فلا بأس به حينئذ ما لم تتبرج به لرجال أجانب، وما لم تدلس به على خاطب من الخطاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا إجمالا بارك الله فيكم تحرير القول في المساحيق التي توضع على وجه المرأة لتجميلها، فإذا ما اتقي الضرر، وإذا ما كان هذا المكياج صنع من شيء حلال وما لم يدلس به على خاطب من الخطاب، فالأصل من ثم حلال، بل يصل إلى درجة الاستحباب إذا كانت المرأة تتجمل به لزوجها. والاستحباب منشأه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا. ويلتحق بالمكياج وبأبواب الزينة الطيب، ولا أخفى عليكم أنه قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأحاديث تحث على التطيب، تحث على الطيب وترغب فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التطيب حتى قال عدد من أصحابه: ما شممنا ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عدد من الصحابة الكرام: ما شممنا ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وهذا الحديث ثابت وصحيح. وقد ورد حديث آخر في سنده بعض الاختلاف نشأ عنه ضعف، ألا هو حديث: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن، يعني الطيب واللبن. وهذا الحديث الأخير ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكره بعض أهل الحديث في الأحاديث المعلّة. أما السابق الذي هو من عرض عليه ريحان فلا يرد، فهو حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة وكان يحث ويرغب في التطيب صلوات الله وسلامه عليه. ففي قصة المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكلت مغافيرا لكني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فكان النبي يكره أن تشم منه رائحة ليست بطيبة. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تطهرت من محيضها، إن تطهرت من حيضتها، أن تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، أي بقطعة قطن عليها مسك، تتتبع بها أثر الدم. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية اغتسالها من المحيض، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فاجتبذتها، أي أخذتها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. فجدير بالمرأة أن تكون طيبة الرائحة خاصة مع زوجها، لا للرجال الأجانب، إنما مع زوجها. ولا يسوغ لها أن تخرج متطيبة يشم ريحها الرجال الأجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والزنا هنا ليس كزنا الفرج، فالزنا مراتب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه إذ قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالزنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة تطيبت فخرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ليس كزنا الفرج كما هو معلوم، ولكنه إثم أيضا ترتكبه المرأة، ترتكب المرأة إثما إذا خرجت متطيبة فمرت على الناس ليجدوا ريحها. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة معنا فلا تمس طيبا ولا بخورا. فهؤلاء النسوة اللواتي يذهبن إلى المساجد لشهود الصلاة مع المسلمين لا يسوغ لهن ولا يجوز لهن أن يتطيبن كي يشم الرجال الريحة الصادرة منهن. هذا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة وكانت تمشي بين امرأتين طويلتين، امرأة قصيرة كانت تمشي بين امرأتين طويلتين، فاتخذت نعلا عاليا أو كعبا عاليا، وكذلك لبست خاتما فحشته مسكا وكانت تغلقه على المسك، فإذا مرت برجال أو إذا مرت حركت خاتمها فشع منه المسك. ذكرت هذه المرأة كما هو ظاهر في الحديث في موطن الذم، في موطن الذم، ذكرت في موطن الذم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلا يسوغ للمرأة أن تخرج متطيبة وتمر برجال كي يروا أو كي يشموا ريحها. فمعلوم أن ما يلفت أنظار الرجال إلى المرأة تمنع منه المرأة. ولقد قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأكرر، لا يسوغ للمرأة ولا يجوز لها أن تتطيب متعمدة لفت أنظار الرجال إليها وأن يشم الرجال ريحها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين شيئا من الوعيد الوارد في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ويجدر بالذكر أن المرأة إذا خرجت أيضا مع زوجها ينبغي ألا يكون زوجها متطيبا، لأن العلة وجدت. فإذا خرجت مع زوجها في الطريق وكان الزوج متطيبا وهو يمشي معها بجوارها، فإن الناس سيشمون الريح ومن ثم ستلفت أنظارهم إلى الرجل مع زوجته. فليتقي الرجل ذلك أثناء الخروج مع زوجته، وليتقي الابن ذلك أثناء الخروج مع أمه أو مع أخته، والله تعالى أعلى وأعلم. وتعلمون بارك الله فيكم أن الريح الكريهة مكروهة عموما من النساء أو من الرجال، ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. ولقد كان يؤتى بالرجل الذي أكل ثوما أو بصلا فيخرج من المسجد ويذهب به إلى البقيع، أي بعيدا عن المسجد، حتى لا يؤذي برائحته أهل الإيمان، حتى لا يؤذي برائحته المصلين، حتى لا يؤذي برائحته الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا يحمل المرأة على أن تتطيب في بيتها وأن تنصرف عن كريه الرائحة، فلا يجدر بامرأة أن تخرج بلبس المطبخ ورائحة المطبخ ورائحة الفسيخ الذي أكلته تخرج إلى زوجها بهذه الطريقة، فإن هذا مما يزاهد الزوج فيها وفي مجالستها، بل جدير بها أن تكون طيبة متطيبة كذلك، فضلا عن طيب لسانها وطيب فعالها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء من الوارد في الطيب بارك الله فيكم، فجدير بالمرأة أن تحرص عليه وأن تجعل للطيب من نفقتها جزءا. ولقد روي عن أسماء بنت أبي بكر أن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، كذا روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وكما سلف في ثنايا الحديث، إذا تطهرت المرأة من محيضها ومن حيضتها ينبغي لها أن تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، أي بقطعة قطن عليها مسك. وفي الحديث عن المسك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أطيب الطيب المسك. هذا ويجدر التنبيه على العطور الكحولية في هذا المقام. فالعطور الكحولية العلماء لهم فيها قولان شهيران. من أهل العلم من حكم على العطور الكحولية بأنها تأخذ حكم الخمر سواء بسواء، ومن ثم منعها، ومن هؤلاء العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان، فقد أفرد لها مبحثا واسعا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتكلم بما حاصله أنها تأخذ حكم الخمر لكونها تسكر، بينما ذهب علماء آخرون إلى أنها لا تأخذ حكم الخمر، لأن توصيفها الآن أنها إذا شربت إنما تقتل لا تسكر، إذا شربت فإنها تقتل لا تسكر. ولسنا بملزمين بتتبع مراحل التصنيع، إنما قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، حرام هو؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أو مسكر هو؟ فلما أجابوه قال كل مسكر حرام. فهذا الجواب أو هذا السؤال وجوابه يفيدنا في شيء ألا وهو عدم النظر إلى طرائق التراكيب وإلى مراحل التصنيع التي تمت، إنما نحن ننظر إلى النتيجة النهائية. فعلى سبيل المثال، إذا كان أمامنا الآن مشروب من المشروبات أو دواء من الأدوية، هل أنا ملزم بالنظر إلى هذا الدواء كيف صنع، أم أنني أتعامل معه على حالته وعلى صفته وعلى كنهه الموجود أمامي الآن؟ الظاهر الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشراب الذي يصنع باليمن ويقال له البتع، سأل سؤالا أو مسكر هو؟ فهذا الذي سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أفادوه أنه لا يسكر أو أنه يسكر قال كل مسكر حرام. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن طرائق التصنيع. ونحن أمة أمية كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فإجمال القول، هل الكولونيا هذه إذا شربت تضر وتهلك أم أنها تسكر؟ إذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام وتعد خمرا، أما إذا كان كثيرها يضر يقتل أو يسمم فقليلها لا يكون حراما حينئذ. فهذه وجهة القائلين بأن الكولونيا لا تحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم أيضا قالوا إنه ثم نزاع في الخمر، إذا سلمنا بأنها خمر، هل الخمر نجاستها نجاسة عينية أم أن نجاستها نجاسة حسية؟ فمن العلماء من قال إن الخمر نجسة نجاسة حسية، أي أنها إذا جاءت على مكان فإنها تنجسه، وهم الجمهور استدلالا بقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا إن رجس معناها نجس. بينما ذهب فريق من أهل العلم، أظن أن منهم الزهرية وليث بن سعد رحمهم الله، إلى أن النجاسة عينية ليست بحسية، وذلك لاقتران الخمر بالأنصاب وبالأزلام، إذ الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والأنصاب والأزلام نجاستها معنوية ليست حسية. فعلى العموم القول في الكولونيا أو في العطور الكحولية إجمالا أنها مكروهة، لا نستطيع أن نجزم بتحريمها، وأيضا لا تسلم تماما من المعكرات عليها، فالأولى اتقاؤها من غير قطع بتحريمها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وإما يتعلق بزينة وجه المرأة، الكحل فيلزم بيان الحكم فيه. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن اكتحال النساء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، بل هناك حث على الكحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه خير أكحالكم، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد، فنوع من أنواع الكحل، فإنه خير أكحالكم، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا. ولما رجع علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، وكان ذلك في الحج، تلك الحجة التي وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى حجة الوداع، وجد فاطمة رضي الله تعالى عنها وقد انتهت من عمرة الحج وتحللت واكتحلت، وجد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحلت وتحللت من عمرتها منتظرة يوم الثامن كي تهل بالحج. وكان هذا شيء مستغربا عند علي، فلم يكن عارف عن التمتع من قبل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله تعالى عنها، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة قد اكتحلت يا رسول الله. ففاطمة لما سألها علي عن ذلك قالت: إن أبي أمرني بذلك. فذهب علي محرشا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة قائلا: يا رسول الله، إن فاطمة تحللت واكتحلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أمرتها به، أنا أمرتها به. فدل ذلك، دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تكتحل على أن أمر الكحل مستحب ليس بمذموم، والله تعالى أعلم. فالكحل مستحب للمرأة، يستحب للمرأة أن تكتحل في بيتها متزينة بذلك لزوجها، وأيضا معالجة لعينيها إذا كان نوع الكحل من الكحل الذي يعالج به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا مانع من ذلك، إلا أن الحادة التي تحد على شخص قد مات لها، الحادة إذا كانت تحد على زوج فتمنع من الكحل 4 أشهر و10، كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الحادة من الاكتحال، فلا يسوغ لامرأة حادة على وفاة زوجها، لا يجوز لها ولا يحل لها أن تكتحل لمدة العدة والإحداد وهي 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا فوضعت الحمل فور وفاة زوجها، فإنها بوضع الحمل تكون قد انقضت عدتها، ولا بأس بذلك، لا بأس بالكحل حينئذ، بل ولا بأس بالتجمل للخطاب عموما، بل ولا بأس بالزواج، لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها. ذلك أن سبيعة الأسلمية هذه امرأة مات زوجها وكانت حاملة، فلما مات زوجها وضعت بعد موته بقليل ما في بطنها من الجنين، وضعت ما في بطنها، فلما وضعت تجملت اكتحلت واغتضبت وتزينت للخطاب. فلما دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها فأبت أن تتزوجه، فقال: إنك لا تحلين للخطاب، إنما هي 4 أشهر و10. فذهبت ووضعت عليها ثيابها، لبست ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بالذي قال لها أبو السنابل ابن بعكك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك قد حللت حين وضعت. فالمرأة الحامل إذا مات زوجها ووضعت بعد وفاة الزوج قد تحللت حينئذ وانقضت عدتها، فلها أن تكتحل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ولا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تتبرج بالكحل للرجال الأجانب، إنما تفعل ذلك في بيتها أو مع محارمها، أو تفعل ذلك تجملا لزوجها، أو تفعل ذلك تداويا بلا تبرج لرجال أجانب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويجوز لها وحتى وإن كانت صائمة أن تكتحل، فلا مانع من أن تكتحل الصائمة، والله تعالى أعلى وأعلم. وللمرأة أن تستعمل الحناء استحبابا، يستحب لها أن تستعمل الحناء تزينا لزوجها وتجملا، وكل هذا منشأه في الاستحباب، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، والأصل المذكور من قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي تتزينون به، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فعليه استحب للمرأة أن تكتحل، ويستحب لها أن تختضب بالحناء، استحب لها أن تختضب حتى بغير الحناء من المباحات، وكل ذلك لا مانع منه، حتى الحناء السوداء يجوز للمرأة استعمالها. فالنهي عن تغيير الشيب بالسواد تقدم الكلام فيه، وأنه خاص بالرجال. أما النسوة اللواتي أبيح لهن الذهب، وأبيح لهن الحرير، وأبيح لهن التختم في عموم الأصابع، يباح لهن كذلك أن يختضبن بما شئن، ما لم يكن في الشيء الذي يختضب به حرام، في شيء حرم شيء أو صنع من شيء محرم، وما لم يكن تبرجا للأجانب، وما لم يكن تدليسا على خاطب من الخطاب. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومعنى بعض الأسئلة، بارك الله فيكم، نستعين بالله للإجابة عليها بعد قليل إلى أن ننتهي من هذه الجزئيات الخفيفة. فأقول بالله تعالى التوفيق: أيضا من الذي تتجمل به المرأة الذهب عموما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في يد أخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فهذا الحديث يحل الذهب بكل أنواعه، ذهبا أبيضا كان أو أصفرا كان، وكذلك محلقا كان أو غير محلق كان. أقول الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
لا بأس، تفضلي.
أنا كنت بروح بمجلس علم، فكنت عايزة أعرف فضل مجلس العلم لما أنا أروح له، وهل الاستماع للبرامج الدينية دي هي بنفس ثواب أو أجر الذهاب لمجلس العلم، ولا في اختلاف؟ الأفضل إن أنا أروح مجلس العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت السائلة يحفظها الله، السامعين والسامعات، تسأل: هل ذهابها لمجلس العلم أفضل أو استماعها لأهل العلم في الفضائيات أفضل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: أخرج بسؤال الأخت الكريمة إلى الرجال أولا، ثم بعد ذلك نعرج على النساء. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن هذه الفضائيات، القنوات الفضائية، بما تحمله من خير لا ينبغي أن تصرفنا عن بيوت الله عز وجل، فالذهاب إلى بيوت الله عز وجل أفضل من استماع الفضائيات، إلا إذا كان في الفضائيات عالم يستفاد من علمه، عالم راسخ يستفاد من علمه، حينئذ الاستماع إليه سيكون أفضل من الاستماع إلى غيره، لكن يبقى فضل الذهاب إلى بيوت الله عز وجل. فالله يقول في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكذلك في كل خطوة يخطوها الشخص إلى المسجد تحط الخطوة خطيئة وترفع الخطوة درجة، وكذلك في اجتماع المسلمين في المساجد تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. فلا ينبغي أن ننشغل بالفضائيات عن بيوت الله عز وجل. المقام يضيق لذكر فضائل الصلاة في المساجد وفضائل حضور دروس العلم في المساجد، المقام يضيق لذكر ذلك، فالفضائل في ذلك لا تحصى. فاجعلي لهذا وقت ولهذا وقت. أما المرأة فخروجها من بيتها في الجملة ليس بمستحب، لأن النبي قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في حجرتها. اللهم إلا إذا كانت ستذهب إلى درس علم في المسجد لا يتأتى تحصيله إلا بالمسجد، فحينئذ يستحب لها الذهاب إلى المسجد لأنها تبتغي فضيلة، ألا وهي فضيلة التعلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا عاوز أسأل سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة للواحد، بالنسبة للواحد المسلم يعني ممكن بالإنجاب ممكن يخلف على طول ولا يعمل وسيلة منع الحمل إنها تولد؟ يعني الحمد لله عندي ربنا رزقني بجوز أطفال، أباشر على طول ولا أعمل وسيلة منع الحمل؟ حرام ولا حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلك إذا وضعت زوجتك أن تجعل الزوجة تتمم رضاعة الطفل لمدة حولين، فبعد ذلك إن شئت أن بعد ذلك يستحب لك أن تحرص على الإنجاب، ولكن هذا ليس بملزم. فرب العزة قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقد لا يريد شخص، قد لا تريد امرأة أن تتم الرضاعة، فمن ثم تحمل سريعا. فعموما كنصيحة ليس كحكم نهائي، إذا كانت صحة المرأة جيدة وصحة المولود جيدة وفطامه لن يسبب ضررا كبيرا له، استحب لك أن تبادر بالحرص على الإنجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. فإذا كانت صحة المرأة تتحمل والمولود لن يتضرر، أما إذا كانت صحة الزوجة لا تتحمل أو أن المولود سيتضرر ضررا شديدا بمنعه من الرضاعة، حينئذ يكون الأولى إتمام الرضاعة حفاظا على صحة المرأة وحفاظا على صحة الولد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. نعم.
بالله عليك يا شيخ، كنت بس عايزة اصحك على حاجة. حضرتك دلوقتي كنت بتقولي في الزينة بالنسبة للنساء انها ممكن تلبس الخواتم في اي اصابع يعني.
نعم.
السبابة برضو يجوز؟
نعم. الحديث الذي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني التختم في الوسطى والسبابة، هذا الحديث خاص بالرجال، قال الإمام النووي رحمه الله ما حاصله. أما النساء فيتختمن في أي الأصابع شئنا، ونقل الاتفاق على هذا للمرأة أن تتختم في كل الأصابع، بل حتى يجوز لها أن تتختم حتى في أصابع الأرجل. أما الرجل فمنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، أي السبابة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الجليل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
هي أريد أن أصحح بعض الأحاديث يا فضيلة الشيخ، وليا سؤال. بالنسبة لقصة سيدنا لقمان عما ورد عنه أنه كان عبدا مملوكا وأن سيده أمره بأن يأتي بخير ما في الشاة فأتى بقلبها، فهذه الرواية صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني بالنسبة للشيطان، هل الشيطان كالملك لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج أم كالإنسان يأكل ويشرب ويتزوج؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي ذكرته عن لقمان من أن سيده أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأطيب ما فيها وأخبث ما فيها فأتاه بالقلب وباللسان، وذبح الشاة الأخرى وأتاه أيضا بالقلب وباللسان، وقال هذان إن كان طيبين فهما أطيب شيء، وإن كان خبيثين فهما أخبث شيء، فلا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هي إسرائيليات رويت في هذا الباب لا يقوم لها سند، إنما تداولها العلماء فقط. إسرائيليات لا يثبت لها سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشيطان هل يأكل ويشرب وينام أم أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؟ أقول قد سئل الشعبي نحوا من ذلك، سئل الشعبي سؤالا هل يتزوج الشيطان، هل يتزوج الشيطان؟ فقال أولا هذا عرس لم أشهده، ثم استدرك قائلا نعم يتزوج الشيطان، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فلا ذرية إلا من زواج. أما كونه يأكل فنعم يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتت جارية كأنما تدفع ووضعت يدها في الطعام ولم تسم الله عز وجل رفع النبي يدها، وقال الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بها الشيطان ليستحل بها الطعام. فالشيطان يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في العظم وقد نهى عن الاستنجاء به إنه زاد إخوانكم من الجن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هو الكحل في انت قلت حضرتك في الصيام ما يبطلش الصيام؟
نعم، الكحل لا يفطر الصائمة.
الكحل هو العادي، مش العادي ده اللي هو مش الألم.
الكحل بكل أنواعه لا يفطر الصائمة، لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والذي يفطر الطعام والشراب والشهوة.
طب وفي الصلاة
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وما زيد عليه فبالدليل، ولا يثبت دليل على أن الكحل يفطر، ولا يثبت دليل في منع الصائمة من الكحل.
طب نعم. طب لو سمحت يا شيخ.
نعم.
طب في الوضوء يمنع الوضوء يعني؟
لا، توضئي ولو كنت مكتحلة، توضئي ولو كنت مخطضبة بالحناء كذلك، لا مانع من ذلك. توضئي أيضا وإن كان على رأسك بعض الزيوت التي جملت بها الرأس، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج محلات ومحرمات، حاجات ومعتمرات، عليهن الضماد، فربما سال على وجه إحداهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا لبد شعر رأسه، ومعنى التلبيد أن يضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغة. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا شعر رأسه، منذ خرج من ذي الحليفة يوم 25 من ذي القعدة إلى أن تحلل يوم النحر، يعني بعد 15 يوما وملبد شعر رأسه، فكان من ثم يتوضأ ويمسح على شعره، لا يمنع من ذلك اللباد الذي على رأسه. فهذا يحملنا على القول بأن المرأة إذا استعملت فازلين مثلا على شعرها وجاءت تتوضأ تمسح على الفازلين ولا تلزم ولا ترهق بأن تزيله وأن تزيل آثاره، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
هذا شيخ، عندي بس سؤالين عايز أعرف صحة حديثين. الحديث الأول: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث الذي هو: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، كمتن المتن ثابت، فإن الأخلاق رزق يرزق الله من يشاء، لكن كسند لا يثبت له سند فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكحديث لا يثبت، لكن كمعنى فهو صحيح. فكريم الأخلاق، كرم أخلاقه من الله، الحليم الصبور، حلمه وصبره من الله، الذكي الذي يفهم فهمه من الله، فكمعنى هو ثابت، لكن جزئية يعطي الدين لمن يحب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، فهذا أيضا معناه ثابت، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال الله، لما قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني أن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يرزق المؤمنين من أهل الحرم فقط، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يجب الخليل إلى هذا الطلب، طلب قصر الرزق على من آمن بالله واليوم الآخر، بل الله قال: ومن كفر، أي فأرزقه أيضا، ثم أضطره، أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. فالمعنى ثابت لكن السند لا يثبت. أما الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية: عسله. قيل: كيف عسله يا رسول الله؟ وقيل: كيف استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فالحديث ثابت الإسناد صحيح، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
حياكم الله يا شيخنا.
وإياكم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
موضوع خاص بخطبة لشاب تقدم الخطبة وافتاه، فأطرح على حضراتكم سؤالا في هذا الموضوع. تقدم الشاب المتطوع يقول أنه ملتزم دينيا وأخلاقيا، وبعد أن تقدم الخطبة وألبس الخاتم أو الجبلة أو لؤاس الشيء استعد في نصف، بعد فترة قليلة صارت مضي شهر، تظهر هذا الشاب تدخل في شؤون البيت وقال لها، لقال لخطيبته: افعلي لي توكيل، اعمل لي توكيلا خاصا بك، فانك ما زلت قاصرا من الناحيه القانونيه. ويوجد بعض الخلافات بين اخ الخطيب، بين اخ البنت هذه وزوجته، فتدخل فيها وقال له: مضي زوجتك على ورقه بيضاء وقول لها اترك كل شيء. فهذه البنت المخطوبه فتقول: لا لي الان ماذا افعل، لأنها محتارة، أتدخل هذا الشاب الذي يفعل هذه الأمور، الذي كان يتدين ويقول أنا متدين وفعل كذا وكذا وكذا وأمر معروف، والآن يتدخل في أمور ليست له حق فيها خالص. وجزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنصحك وأنصح هذه الأخت أن تعرض مشكلتها بشيء من التفصيل على شخص عاقل دين من أهل الفضل والعلم في بلدتها، وتفصل له ويفصل له أولياؤها في المسألة ويعطي الجواب المناسب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال؟
ممكن إن شاء الله.
شيخ أدستك بصلاة الوتر. أصلي ركع وبعدين أصلي وبعدين أصلي ركع الله، هل هاي صحيحة؟
أعيد السؤال.
أصلي ركعتين صلاة الوتر. صلاة الوتر
ما شأنها؟
أصلي ركعتين وأسلم وبعدين أصلي ركع الله، هل هاي صحيحة؟
تصلي ركعتين تصلي ركعتين ثم تسلمي ركعة.
نعم،
هذه السنة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتري بواحدة. إذا كنت تريد الاجتزاء بركعتين ثم تسلمي وتركع ركعة فهذا جائز ولا مانع منه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل أسئلة شيخ اسمع.
نعم تفضل.
السؤال الأولاني حكم بيع بوصة الطيب. السؤال الثاني هل يجوز للرجل اللي هو برضه يعمل الحنة السوداء مثل المرأة؟ والسؤال الثالث هل يجوز بيع العطر للنساء بس النصارى؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما جوزة الطيب والسؤال عن بيعها فلا بأس ببيعها، وهذا مفرع على أنها حلال والله أعلم، لا بأس ببيعها. أما الحناء السوداء للرجل فيتقي الرجل الحناء السوداء خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، قال ذلك لأبي قحافة، قال ذلك لآل أبي قحافة والد أبي بكر الصديق. أما بيع العطور فجائز، قد كانت العطور تباع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بيع العطور جائز والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ المكلم حضرتك من إيطاليا.
وما السؤال؟
جوزي بيشتغل في محل في مطعم بيتزي، بس هو بعيد عن الخمرة، بفضش عليها خمرة، بفضش عليها أي حدد من دي، بس هو المكان فيه خمرة، بس هو بيعمل بيتزا بس بلاش دعوة بحاجة، بس ساعات من البيتزي بحط عليها ساعات خنزير، هل صح ولا ما يصحش؟ المال دي حلال ولا حرام؟
لا ما يصحش،
عشان انتوا دايما تقولوا عشان ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة لازم العيال لما تطلع كويسة لازم يكون المال حلال، كان لسه ربنا ما عوضش عليا وخايفة نجيب عيالي يكون المال دي حرام، فرجوك رد عليا لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت البيتزا التي يصنعها زوجك خالية من الخنزير والخمر فعمله جائز مع الكراهة، كراهة لوجوده في المكان الموبوء. أما إذا كانت البيتزا التي يصنعها زوجك بها دهن خنزير أو لحم خنزير فلا يحل له العمل فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا مدرس وكده في المدرسة والامتحانات خلصت وكده، بس في يعني بنروح المدرسة دوام يعني كده، فبنطلع يعني بنطلع الساعة 9 على 10 كده يعني كده، الكل بيطلع يعني يعتبر بنطلع قبل الساعة 12 أو 11 مع إن ما فيش شغل في المدرسة وكده، فحرام ولا حلال؟
إذا أذن لك المدير في التخلف فاعمل بإذن المدير.
طب المدير حضرتك بيطلع، كله بيطلع يعني.
إذا أذن لك المدير المباشر فاعمل بإذنه، هو المسؤول بين يدي الله عن ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينورك يا شيخ.
وإياك
يا شيخ. بالله عندنا لك سؤال خارج عن الموضوع. هل موجود صور الأنبياء؟
نعم، صور الأنبياء.
صور الأنبياء، لأن في قصة حياة الصحابة موجود النبي صلى الله عليه وسلم قال على صور الأنبياء. لحد ما أنت تقول لي موجود صور الأنبياء أم لا؟
صور الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ليست بموجودة، ليس هناك سند صحيح يثبت لنا وجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة فرأى أهل الشرك قد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فقال قاتل الله المشركين، والله ما استقسما يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والله ما استقسما بالأزلام قط. فالحديث الذي فيه أن النبي رأى صور الأنبياء واحدا واحدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك هذه الصورة المتبرجة التي يعلقها البعض في رقبته ويدعي كذبا وزورا أنها صورة مريم عليه السلام، هذا كذب وبهتان ووصف لمريم عليه السلام بما لا يليق بها، فلم تكن مريم عليه السلام وهي الصديقة عليها سلام الله، هي الصديقة أم روح الله عيسى عليه السلام، لم تكن أبدا متبرجة هذا التبرج المزري المخزي الذي تصور به. فجدير بأهل الباطل هؤلاء أن يرجعوا عن غيهم وعن ضلالهم. فليست هذه مريم، مريم عفيفة صديقة أحصنت فرجها، كانت من القانتين عليها سلام الله رضي الله عنها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أرجع إلى ما كنت بصدد من الحديث عن أبواب الزينة، فأقول بالله تعالى التوفيق، إنه يحل للنساء أن يتزين بالذهب، بكل صنوف الذهب، بكل صنوف الذهب، محلق إن كان أو غير محلق، أبيض إن كان أم أصفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في اليد الأخرى وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وقد أتت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم لهما أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاته. وقد أرسل النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية خاتما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه أمامة بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما، ألبسه أمامة بنت ابنته زينب. وقال القاسم بن محمد هناك من يزعم أن النبي حرم الأصفر الذهب والعصفر، وإني رأيت عائشة رضي الله عنها تلبس خواتيم الذهب، تلبس خواتيم الذهب. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فخطب الناس خطبة العيد ومعه بلال فذكر الرجال ثم اتجه إلى النساء يذكرهن ويحضهن على الصدقة فكانت المرأة تقوم إلى خرصها وسخابها تقوم إلى العقد وإلى الحلق الذي في أذنها تنزعه وتتصدق به في حجر بلال فهذا دال على أن النسوة كن يلبسن خواتيم كن يلبسن حلوق الذهب ويلبسن العقود كذلك. قد استعارت عائشة رضي الله عنها من أسماء بنت أبي بكر قلادة أثناء سفرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم ففقدت القلادة من عائشة رضي الله عنها في قصة طويلة فيها نزول آية التيمم كان فقدان القلادة سببا في نزول آية التيمم. فالتزين بالذهب بكل صنوفه للنساء جائز لا مانع منه وسيأتي لهذا الباب إن شاء الله تعالى مزيد في الدرس القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير وكل جميل وكل نافع في ديننا ودنيانا، اللهم آمين. هذا وما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل، ومنه النعمة ومنه الفضل، وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين في هذه الليلة وفي يوم الجمعة المقبل، فإن الله يصلي علينا بكل صلاة نصليها على النبي 10 صلوات، ونمتثل بصلاتنا على نبينا أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يستحب عند الكثيرين من أهل العلم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فعلينا بها بارك الله فيكم. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم حفظه وأمنه، وأن يديم علينا وعليكم الإيمان والإسلام، وأن يحفظ هذه القناة وشقيقتها من القنوات الطيبة التي تبث للناس ما يقربهم من الله وما يقربهم من جنته وما يباعدهم من سخطه وعقابه. نسأل الله أن يحفظ هذه القناة والعاملين عليها بحفظه، وأن يسددهم وأن يوفقهم، اللهم آمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.